إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام فيما اتفق عليه الشيخان، قال: باب الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة من محاسن هذه الشريعة، لأنها تأمر بالنظافة، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى علينا، إذ أنزل شريعة متكاملة لا تدع شيئا من أحوال المسلم إلا جعلت فيه تشريعا مناسبا. مر معنا ما يتعلق بالوضوء وأحكامه الذي هو طهارة مخصوصة في بعض الأعضاء، ثم هذا هو الغسل من الجنابة الذي هو طهارة لجميع الأعضاء، وهكذا فما يتعرض له المسلم من أحداث يكون على قسمين. القسم الأول الحدث الأصغر، وهذا الحدث الأصغر يوجب طهارة في بعض البدن وهو الوضوء، وثانيا الحدث الأكبر وهو الجنابة أو الحيض والنفاس، وهذا يوجب غسل جميع الأعضاء على صفة مخصوصة جميع البدن. إذن فالبدن يغسل كله من الحدث الأكبر، ويغسل بعضه على وجه مخصوص في الحدث الأصغر حتى يبقى الإنسان طاهرا. الغسل من الجنابة ورد به الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع أهل العلم. أما من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا هذا لفظ عام جاءت السنة فبينت كيفية هذه الطهارة. فالطهارة هذا مجمل، كيف نتطهر؟ جاءت السنة ففصلت كيف نتطهر. ومن السنة هذه الأحاديث التي معنا وسنوردها إن شاء الله، وقد وقع إجماع أهل العلم على وجوب الغسل من الجنابة. ما هي موجبات الغسل عموما؟ موجبات الغسل كثيرة. أولا خروج المني بشهوته، خروج المني بشهوته، والمني سبق وعرفنا وهو هذا السائل الأبيض اللزج الذي يخرج من الإنسان عند شهوة، هذه الشهوة التي تتملك على الإنسان جميع بدنه. خروج المني بشهوة يكون عند أمور، يكون عند أمور وأحوال. الحال الأول إذا خرج المني في حال النوم، إذا خرج المني في حال النوم وجب الغسل، سواء شعر به الإنسان أو لم يشعر، سواء شعر به الإنسان أو لم يشعر. يعني لو قام من النوم فوجد أثر بلل، فوجد بللا
ولم يذكر احتلاما. لم يذكر احتلاما، هل يجب الغسل ولا ما يجب الغسل؟ يجب الغسل، يجب الغسل. قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فإذا رؤية الماء وجب الغسل سواء شعر به الإنسان أو لم يشعر. يبقى في حال النوم، في حال النوم إذا استيقظ الإنسان من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل. نعم. كيف يعني مثلا المني لا يخرج إلا بشهر، لكنك تشعر به أو لا تشعر به، مسألة ثانية. كيف في مني بيخرج بدون شهوة؟ نحذف بشهوة طب ونعمل لو خرج منهم بدون شهوة مش مني، لكن قد تشعر بهذه الشهوة أو لا تشعر. لهذا احنا قلنا بالنوم، انتظر بس اصبر وستطر ان شاء الله. بالنوم في حال النوم هذه سواء شعرت بها أو لم تشعر فإنك يجب الغسل، لكن ما يخرج منها إلا بشهوة. لكن قد لا تشعر بها لنومك، واحد عند نوم ثقيل ما يشعر بذلك. فإذا الحال الأول إذا كان في النوم هذا شعر به الإنسان أو لم يشعر، إذا وجد بلدا وجب الغسل. الحال الثاني إذا نزل المني يقظة، فإذا نزل يقظة بجماع أو مباشرة أو غير ذلك فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. لكن قيد ذلك أن يكون بشهوة بالنسبة للخروج في اليقظة من غير جماع ولا شيء، قد ينزل لمرض سائل فقالوا إنه مني، لأن ضابط المني هو الشهوة، فلا يشتبع الإنسان هذا في اليقظة. إذا وجد بللا ولم يذكر له شيئا وكان بللا حادثا ولم يذكر شهوة هذا لا يختلف، لأنه قد ينزل لمرض، قد ينزل لعلة من العلل. إذن الفارق بين النوم واليقظة أنه إذا قام من النوم فوجد بللا وجب الغسل سواء شعر بشهوة أو لم يشعر. أما في اليقظة فلا بد من أن يشعر بشهوة، إذا كان البلل حادثا جديدا ولم يشعر بشهوة فإنه لا يغتسل، عليكم السلام، فإنه لا يغتسل. هذا لخروج المني. إذا أول موجب من موجبات الغسل خروج المني بشهوة. الموجب الثاني من موجبات الغسل العلاج في الفرج، فرج المرأة، الجماع، وهذا يوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. فلو أن رجلا جمع امرأته ولم ينزل وحصل له كسل أو حصل له طارئ فقام، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ هذا يجب الغسل، لما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعاب الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل في رواية مسلم قال وإن لم ينزل. يبقى الجماع موجب، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال صلى الله عليه وسلم، بمجرد التقاء الختانان يجب الغسل بمجرد التقاء الختانان. أما لو باشر ولم ينزل، باشر يعني دون من غير الفرج، باشر يعني من غير الفرج، إذا لم ينزل فلا يجب غسله ولا شيء. لكن إذا نزل مثلا مذي أو كذا فإنه يوجب على ما سبق غسل الذكر، لكن إذا جامع والتقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. طيب الموجب الثالث الحي، فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها أن تغسل. قال سبحانه وتعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الموجب الرابع النفاس، فالمرأة إذا طهرت من النفاس فإنه يجب عليها الغسل سواء طهرت قبل 40 بعشرة أيام بعشرين يوم أو بعد 40 في أي وقت ترى النفساء الطهرة وجب عليها الغسل. الموجب الرابع الخامس الموت، الموت فإذا مات المسلم وجب تغسيله، وهذا الوجوب على المسلمين لكنه من موجبات الغسل، فإذا مات الإنسان وجب تغسيله ويكون هذا الوجوب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين إلا إذا كان شهيد معركة، شهيد معركة. وإنما خصصنا شهيد المعركة حتى يخرج من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وليس مما ينسحب عليه أحكام شهيد المعركة، فإن الشهيد هذا الوصف يطلق على ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا شهيد المعركة. ومعنى شهيد في الدنيا يعني أنه تنسحب عليه أحكام الشهادة في الدنيا، فلا يغسل، وفي الآخرة فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسكين، هذا شهيد الدنيا والآخرة. هذا الذي مات بين الصفين، الذي مات في المعركة. النوع الثاني شهيد في الدنيا لا في الآخرة. كيف ذلك؟ يعني أن أحكام الشهادة تنسحب عليه في الدنيا، أما في الآخرة فلا يكون شهيد من جهة الأجر والمثوبة. وهذا مثل الذي يقاتل لمغنم، لا يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا، عنده مانع من موانع إطلاق الشهادة عليه في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حينما سئل الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن إحنا لنا الظاهر، لنا الظاهر، فمن قتل في المعركة فإنه يكون شهيدا بإذن الله، إذا قتل في المعركة فإنه يكون شهيدا بإذن الله، شهيدا يعني تنسحب عليه أحكام الشهادة، هذا في الدنيا، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أما أحكام الآخرة فالله يتولى الفرائض، ولذا قال سبحانه يوم تبلى السرائر. وهذه الأحكام يعني أحكام الدنيا دي تنسحب في كل شيء، فأحكام الدنيا تبنى على الله. فمن أظهر الإسلام عملناه بما ظهر منه وهو أنه مسلم، ومن أظهر الكفر عملناه بما ظهر منه. فأحكام الدنيا تبنى على الله، أما أحكام الآخرة فإنها تبنى على ما علمه الله سبحانه وتعالى من نفس كل أحد. فالمنافقون السلام المنافقون يعاملون في الظاهر معاملة المسلمين، لأنهم لم يظهروا غير الإسلام ولم يأتوا بمواقف ظاهرة توجب خروجهم من الإسلام، إنما نفاق في القلب نفاق في الباطن، ونحن لم نؤمر أن ننقب عن الباطن. أما لو أظهروا ناقبا من المواقف هؤلاء يعاملون معاملة المرتدين. فلا يتمنى واحد من هذا، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر وأحكام الآخرة تبنى على السرائر، أنه لا يكفر أحد في الدنيا. نقول تبنى على الظاهر، ومن الظاهر الذي يوجب خروج الإنسان من الدين أن يأتي بردة ظاهرة. والردة إما أن تكون بالقول يسب الله ورسوله، سب الله ورسوله، سب الله ورسوله، أو أنه يدعى إلى التحاكم إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أنا لا أؤمن بهذه الأحكام، أو أنه يسعني أن أحكم أو وأن أحكم بغير ما أنزل الله. عادي جدا، أنا نحكم بالشريعة ولا نحكم بالشريعة، عادي جدا. هذا الزمان، هذا الزمان زمان لا بد أن نتوسع فيه وأن يتغير وأن تتغير نظرتنا إلى مثل الأحكام الشرعية، فيجوز أن نحكم بغير الشريعة. فهذه ردة ظاهرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. غير واحد لم يحكم مثلا لهوى في نفسه، في لهوى في نفسه، يقول والله أنا يعني لما نزل الأمر هذا وكان خاصا بابني خاصا بأقربائه ترك الحكم بما أنزل الله لهوى في نفسه، ويعلم أن حكم الله تبارك وتعالى واجب، وأن التحاكم إلى ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب، لكنه ترك ذلك هوى، ترك ذلك هوى، لم يطبقه في ولده، لم يطبقه في زوجته، لم يطبقه في قريبه، فترك قطع يد السارق ورجم الزاني لما تعلق الحكم بقريبه، فهذا صاحب هوى، هذا لا يكفر، لكنه أثم إثما عظيما، لكن لا يكفر. لكن إذا قال يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله، الناس مخيرون بين الحكم الذي أنزل الله وبين غيره، أو أن الشريعة لم تصلح لهذا الزمان، أو أن أحكام غير الشريعة هي الأفضل في هذا الزمان من أحكام الشريعة، أو أننا سنطبق هذه الأحكام لنقنع لنري الغرب مثلا صورة حسنة في الإسلام، ولا نطبق الأحكام لأنها تتنافى مع نظرة الغرب أو كذا إلى غير ذلك من هذه الكلمات، هذه ردة ظاهرة. أو من صحح ما عليه المشركون من مذاهب، قال مثلا إنما عليه المشركون جائز، لكم دينكم ولي دين. الإنسان لو أن يتنصر ولا أن يتهيب أو أن يسلم، هذا على الخيار. من شاء يكون نصرانيا فهذا يجوز له، ومن شاء يكون يهوديا فهذا يجوز له، ومن شاء يكون مسلما فهذا يجوز له. إذا جوز غير الإسلام فإنه يكون مرتدا. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي قال والذي نفس بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا ولا نصرانيا، ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. واجب على كل احد يسمع عن الاسلام ان يدخل في الاسلام، لا يسع الا الاسلام، لا يسع الناس الا الاسلام. لا يجوز ابدا ان يعتقد انسان دينا غير الاسلام، لا يهوديه ولا نصرانيه. انما كانت اليهوديه في زمن في 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 ازمان، وكانت النصرانيه في ازمان. انا وقد بعث صلى الله عليه وسلم وجاء الى الناس فوجب على جميع الناس الدخول في الاسلام، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. اولئك هم الكافرون حقا. فليس المساله هذا، فهذه رده ظاهره. فاحكام الظاهر على ما يظهر، إذا ظهر للإنسان ردة سواء بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقادات، فلو اعتقد الكفر ولم يعمل به فإنه يكون كافرا، أو بالشك، شك فيما هو معلوم يدل بالضرورة، شك في ذلك، إذا شك أو اعتقد أو عمل أو قال فإنه يكون مرتد، أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أبغض شيئا مما جاء به وسلم بغضا قلبيا ينطوي على نفاق، أو استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أو أشرك بالله فدعا غيره وسأل الأموات وذبح لهم ونذر، إلى غير ذلك من النواقض التي ذكر أهل العلم في هذا الباب. ولهذا عقد العلماء في كتبهم كتاب الردة، المحدثون والفقهاء وضعوا كتاب الردة. الردة لا تكون إلا من مسلم بان بالإسلام ظاهرا ثم خرج من الإسلام بنوع الردة. أما الكافر الأصلي لا يقال مرتد، كافر الأصلي لا يقال مرتد، الكافر الأصلي كافر، لكن من المسلم قد ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي، لكنه يتلبس بناقض من النواقض، فيتلبس بناقض من النواقض كفر، يرفع امره الى القاضي ثم القاضي يستثيبه، فان تاب والا قتل مرتدا، يرفع امره الى القاضي والقاضي يستثيبه، قد يكون عنده شبهه، قد يكون عنده لبس، قد يكون عنده، فان تاب والا قتل، فان تاب والا قتل. فأحكام الدنيا إذا تبنى على الإيه؟ على الظهر. فالذي يقتل في المعركة هذا يأخذ أحكام الشهيد في الظهر، أما في الآخرة فالله تبارك وتعالى يتولى الفرائض. النوع الثالث من الشهداء أو ممن ينسحب عليه هذا الوصف، شهيد في الآخرة لا في الدنيا. ومعنى شهيد في الآخرة لا في الدنيا يعني يعني أن أحكام الشهداء لا تنسحب عليه في الدنيا، لكنه في الآخرة يأخذ أجر الشهداء. ومن هؤلاء الذين يموتون ميتة خاصة وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات هذه الميتة فإنه يكون شهيدا، كالغريق والمرأة مثلا النفساء، المرأة إذا ماتت في ولادتها، و الذي وقع عليه هدم فمات، هذا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم شهداء، بأنهم شهداء، لكن شهداء لا يغسلون مثلا ولا وتنسحب عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، لا لا تنسحب عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، وإنما هم في الآخرة نعم يرجى لهم إن شاء الله أجر الشهداء، لكن أجر شهداء المعركة تماما هذا الله يتولاه سبحانه وتعالى، هم لهم أجر لكن أجر قد يتفاوت على حسب عظم العمل. إذن الذي مات في المعركة تنسحب عليه أحكام الشهادة في الدنيا، ولهذا مثلا من مات من غير المعركة وإن كان ممن يجاهد في سبيل الله بلسانه فإنه لا تنسحب عليه أحكام الشهادة في الدنيا، يعني مثلا واحد يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة ويدعو الناس مثلا إلى الجهاد ويجاهد بنفسه وماله في بعض البلدان مثلا، ثم وهو في بيته تسلط عليه الأعداء فقتلوه في بيته مثلا أو قتلوه في الشارع، هل تنسحب عليه أحكام الشهادة الظاهرة؟ لا، ما تنسحب عليه أحكام الشهادة الظاهرة، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه كأي ميت عادي، وإن كنا نحسب أن أجره إن شاء الله من الشهداء عند الله تبارك وتعالى، أما الأحكام الظاهرة فلا. لكننا نقول بأن الإنسان سواء مات في أرض المعركة أو في غير أرض المعركة لا يجوز لنا أن نصفه بأنه شهيد، إنما تقسيمنا هذا لبيان أحكام الشهادة، أما أنه يوصف بأنه شهيد فهذا لا يوصف بأنه شهيد على الجزم، لكن تقول أحسب أنه شهيد لكن لا تجزم له بالشهادة، فيقال فلان الشهيد حتى لو ما تفرض المعركة، فتقول مثلا فلان شهيد الشهيد الفلاني، هذا لا يجوز، ولهذا بعض الناس يكتب مثلا مدرسة الشهيد الفلاني أو يكتب في الجرائد الشهيد الفلاني أو يكتب مثلا على بعض الكتب هذا الإمام الشهيد كذا، الله أعلم بمن يكلم في سبيله كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، ولأن الحكم بهذا الوصف يقتضي الحكم بالجنة لأن الشهيد في الجنة، فإذا وصف بأنه شهيد فصفه ولا تتحرج عندئذ أنه من أهل الجنة، وهل يجزم لأحد أنه من أهل الجنة غير من عينه النص؟ لا، لا يجزم لأحد بهذا، لا يقال فلان من أهل الجنة، هل يقال ابن باز في الجنة؟ هل يقال الألباني رحمه الله في الجنة؟ هل يقال ابن عثيمين في الجنة؟ لا، ما يقال هذا في الجنة، لكن نقول نحسبهم من أهل الجنة، نحسبهم من أهل الجنة ولو حسن العمل، فإنه لا يجوز أن يجزم لأحد بجنة إلا من عينه النص فقط، سواء تعيين بالإثم كما عين النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة وأكاشة وثابت بن قيس وغيره، أو يتعين بالحد كان يقال أهل بدر أهل بيعة الرضوان، فهؤلاء جميعا في الجنة. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه في أصح قولي أهل العلم، لا يغسل ولا يصلى عليه. النوع الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر عند بعض أهل العلم أو على قول بعض أهل العلم. إسلام الكافر تنازع أهل العلم في وجوب الغسل بالنسبة له، فرأى بعضهم أنه يجب الغسل على الكافر لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال في بعض من أسلم كثمامة وواثبة ابن الأصقع وغيرهما، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب لعدم الورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل. على كل إن صح الحديث، صحة الأحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يغتسل، سنحمل هذا على الاستحباب جمعا بين هذا وبين من أسلم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فنقول الأمر يكون على الاستحباب. أما إذا لم تصح الأحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيكون الأمر مباحا. هذه هي موجبات الغسل التي ذكرها أهل العلم. بما يجب الغسل؟ نعم من غسل، ورد في حديث أن من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم، وبعضهم قال أن هذا، وبعضهم حسن وقال يحمل هذا على الاستحباب بلا على الوجود. إذا من قال بوجوبه نعم يقف في موجبات الغسل، من قال بوجوبه يقف في موجبات الغسل، غسل الجمعة. بما احنا قلنا ايه آخر نقطة؟ خلاص حملنا بما يجب الغسل، لكن نقول فرائض الغسل أو فروض الغسل. النية هذه واحدة، والثاني تعميم البدن كله بالماء. النية فلو اغتسل من غير نية أو غمس نفسه في الماء، غمس في الماء وخرج ولم يكن عنده نية في رفع الحدث، فإنه لا يطهر بذلك، لا يطهر بذلك، لا بد من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، النية في الوضوء، النية في الغسل، لا بد من النية. أما في إزالة النجاسات فلا يلزم النية، لو أنك تزيل نجاسة لا يلزم النية، إن أزلتها أو زالت بنفسها، لأن النجاسة إنما يعين مستقبرة هذه العين يطلب إزالتها، فإن زالت بنفسها أو أزالها أحد فإنه يجزئ هذا. فالنجاسات لا يلزم في إزالتها النية، فلو نزل ماء من السماء فطهر أرضا كانت نجسة صحت هذه الطهارة، أو لو جاء الماء وسال على ثوب نجس فطهره وزال النجاسة صحت هذه الطهارة. فالنجاسات لا يلزم لها النية، أما العبادات والأعمال فإنه يلزم لها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. الثاني تعميم جميع البدن، تعميم جميع البدن بالماء، فلو أنه غسل البدن إلا جزءا ما صح ذلك. طب لو كان وضعا مثلا لاصقا طبيا ونفيه ونفيه نقول يعيد الغسل، يعيد الغسل لأنه يجب أن يتطهر بتعميم جميع البدن. لكن لو كان قد ربط جبيرة أو ما يقوم مقامها فهذه لحاجة ويصح غسله. واحد مجبس رجله مجبس إيده وضع مثلا لاصق طبي للعلاج، يعني ما يقوم مقام اللاصق الطبي زي مثلا اللي يسموها لزقة الشمس، هذه إذا كان عند الإنسان برد أو عنده تعب في بعض عظامه فيضع لاصقا كبيرا، هذا للعلاج. ده غير اللاصق اللي لو إنسان مثلا أخذ حقنة ووضع لاصقا حتى لا ينزل الدم ثم نسي ذلك، هذا ليس لحاجة، هذا ليس لحاجة. لكن مثل اللاصق الذي يدوم ليعالج به الإنسان نفسه هذا يستثنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه يعني صوريت منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ طبعا أبو هريرة من كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلازم ملازمة قوية ما يدعوه إلا للضرورة والحاجة، وآخر أبو هريرة أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتلقى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر من الرواية جدا عن رسول الله رغم إسلامه المتأخر، فقد أسلم في العام السابع تقريبا وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، ومع ذلك ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله أحد غيره، ولهذا جاء في الصحيحين قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلقى الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا النصارى كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فليس هذا من عادته. فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا من الأدب، من الأدب في مجالس العلم عامة، ومن الأدب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا المتقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا جالسوا الرسول جالسوه على أكمل هيئة، على أكمل هيئة. فقال سبحان الله، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حرص أبو هريرة الزائد، فقال إن المسلم وفي رواية المؤمن لا يندس. طيب أبو هريرة قال كنت جنبا ما قال كنت نجسا، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو هريرة قد فهم أنه إذا أصابته جنابة فإنه صار نجسا وعليه فلا يجوز له مثلا أن يجالس رسول الله على نجاسة أو غير ذلك، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني ولو أصابك ذلك فإنه حدث أو وصف طارئ، وصف طارئ لا يمنع من المجالسة ولا يمنع من المؤاكلة ولا المشاربة ولا أن يذهب ولا أن يأتي ولا أن يجيء، لا يمنع هذا. فيقال على المسلم إذا أصابه حدث يقال له جنب لا يقال له نجس، وهذا الوصف لا يوصف به المسلم أبدا، إنما هذا الوصف اللائق به الكفار كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أما المسلم فلا يوصف بالنجس أبدا أبدا، إنما يوصف بأنه جنب، جنب يعني أنه تعلق بوصف طارئ جنبه بعض أداء بعض العبادات، لا يصلي، اجتنب الصلاة، اجتنب المكث في المسجد، هذا جنب، جنب فيجتنب هذا، لكن ليس نجسا، وإنما النجاسة ترجع إلى الاعتقادات، وهذه تكون عند الكافر والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن الجنوب له أن يمشي وأن يأتي وأن يذهب وأن يذهب إلى العمل، المهم إذا حضر الصلاة وجب عليه أن يرتكب، لا كما يظن البعض أن الجنوب لا يجب له أن يمشي وأنه إذا مشى لعنته الملائكة. وبعض الناس يتشدد في ذلك، نجد بعض العوام لا يمكن يخرج من بيت جنوبا ومع ذلك لا يصلي، نراه لا يصلي لكن إذا أراد أن يخرج من البيت وجنوب لا يخرج أبدا. ليه؟ يركب ملائكة العنة وقد يحصل لشيء. طيب وأترك الصلاة، فيعظم عند العوام بعض الأشياء لكن على خلاف المشروع. فهذا في أن الجنوب يمشي ويأتي ويذهب ولا إشكال في ذلك، فإذا حضرت الصلاة وجب عليه أن يغتسل، لكن الأكمل لا شك أن الإنسان يغتسل. ليه؟ لأن الجنابة تمنع الإنسان مثلا من قراءة القرآن على الصحيح، أو تمنع من المكث في المسجد، أو تمنع من كذا من الصلاة، فتحجب عن هذا كله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث لبيان صفة الغسل، لبيان صفة الغسل. وعائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى الناس بكيفية غسله صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي أدرى الناس بكيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فقد رووا غسله صلى الله عليه وسلم. كيفية الغسل على وجهين، الوجه الأول كيفية واجبة وهي تعميم البدن على ما ذكرنا، هذه كيفية واجبة أن تعمم البدن. الثاني كيفية مستحب، وهذه الكيفية هي الواردة في هذا الحديث وغيره. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن قلنا بأن كان هذه تدل على الاستمرار وعلى الدوام. إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، فالتعبير بالماضي هنا يدل على التأكيد، تأكيد الصفة لا على أن هذا حصل في الماضي وانتهى. إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. غسل يديه يعني كفيه، وهذا قبل أن يدخلهما الإناء، ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ الوضوء الذي يتوضأ للصلاة، الوضوء المخصوص الذي تعرفونه، هذا قبل أن يغتسل. ثم يغتسل يعني يعمم بدنه، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى. طيب يغتسل إزاي ثم يخلل بيديه شعره؟ وهل يقال عن الإغتسال أنه اغتسال إلا إذا غسل شعره وبشرة شعره وغير ذلك، ثم يغتسل ثم يخلل يديه بشعره، بيديه شعره ثم يغتسل، هذا مجمل. ثم شرعت رضي الله عنها تفصل هذا الاغتسال، لا أنه خلل بيديه شعره بعد أن اغتسل، لا ثم يغتسل، هذا عموم إجمال. ثم شرع التبين كيف كان يغتسل، يبدأ برأسه فيخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني خلاص عمّ رأسه بالماء، عمّ رأسه بالماء، أصاب الماء عليه 3 مرات. يبقى هذا تفصيل بعد قولها ثم يغتسل، ثم يغتسل، يبدأ بالجهة اليمنى ثم بعد ذلك بالجهة اليسرى 3 مرات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر في هذا، يحب التيمن ويحب الوتر. طيب ما الذي يجعله نقول يبدأ بيمينه مع أن عائشة لم تقل هذا؟ لأنه ورد في بعض الأحاديث، ولأنه أيضا ورد في حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمن في تناعله وطهوره وترجله، وهذا من طهوره صلى الله عليه وسلم. ثم غسل سائر جسده، وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا. هي الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء واحد، وجاء في رواية تقول دع لي، وهو يقول لها دع لي، يعني يتناولان الماء. تقول عائشة دع لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها دع لي. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتلطف عشرته صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من ساء النبي، هذا فضل من ساء النبي. إذا كان الصحابة كانوا يقتتلون على مائه، ماء وضوئه، ويتقاتلون على الشعر الذي ينزل من رأسه، ويتلقون نخامته، فكيف بالتي يمس جسدها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تتناول ما تناوله النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، فتغترف من الماء الذي يغترف منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا افتخرت عائشة رضي الله عنها بأن آخر ما دخل جوفها ريق النبي صلى الله عليه وسلم، حين قالت وكان آخر ما دخل جوفه صلى الله عليه وسلم ريقي. فهذا شرف لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سودة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك في الآخرة، فإنها آثرت فعلا المحمود والفضل. وهذا فيه أن الماء إذا تناوله الجنب بيديه فإنه لا يخرج عن حد الطهارة، لأنه كما قلنا المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، وعليه فلو تناول طرفا من الماء بيديه فإن الماء لا يحصل له شيء من لا يتنجس بذلك، لأنه انفصل أو خالطه أو انغمس فيه من ليس بنجس، وإنما هو جنب وطاهر. وهذا الوصف يكون للإنسان حيا وميتا، فالمسلم لا ينجس حيا أو ميتا. وهل فيه دليل على جواز استعمال أو استخدام الماء المستعمل؟ نقول بعض أهل العلم عرف الماء المستعمل بأنه المنفصل من أعضاء المصاب، أو المنفصل من أعضاء المغتسل، المنفصل يعني يمر على العضو أولا، فإذا توضأ وفرغ من الوضوء أو انفصل من عضو من أعضاء الوضوء هذا يقال ماء مستعمل. أما إذا لم ينفصل مجرد مر على مجرد طرف الإنسان منه وأدخل يده فيه فلا يسمى الماء حينئذ مستعملا. على كل الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء المستعمل حتى ولو كان مما مر على أعضاء المتواضئ المغتسل الراجح من قولي أهل العلم أنه طاهر إن شاء الله وأنه يرفع الحدث سواء كان أصغر أو كان أكبر. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. يقال وضوء ولا وضوء؟ وضعت له وضوء ولا وضوء؟ بالفتح، وبالفتح يراد به ماء الجنابة ماء الغسل، وأما بالضم فيراد به ذات الفعل نفسه ذات الفعل. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين. هذا تفصيل لما جاء في حديث عائشة غسل يديه فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ليذهب ما علق بها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. كل هذا تفصيل لما جاء في حديث عائشة توضع وضوءه للصلاة. ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه. هذا رجل لعلة من العلل، لكن قول عائشة توضع وضوءه للصلاة فيها أنه أدخل رجليه لأن الوضوء للصلاة لا يكون إلا بإدخال الرجلين، لكن لعله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أخر غسل الرجلين لعلة. وإلا في السنة أن الإنسان إذا بدأ بالوضوء فوضع وضوءه للصلاة ومن ذلك غسل الرجلين. قال فأتيت بخرقة يعني قطعة قماش فلم يريدها يعني لم يأخذ صلى الله عليه وسلم وجعل أو فجعل ينفض الماء بيديه فقط ينفض الماء بيديه ولم يرد هذه الخرقة. اختلف أهل العلم في هذا هل هذا لا يكون مشروعا إذا استعمل خرقة يكون قد خرج عن المشروع، وأما عدم استعماله استعماله فهو المشروع وهو المسنون. اختلف العلم في ذلك وتكلموا في هذه اللفظة كلاما طويلا، لكن الحاصل منه إن شاء الله أن ذلك مباح وأنه لا مانع من التنشيف وأنه إذا مشى فعل المباح وإذا فرك لم يخرج عن المباح، لكن هل يكون مخالفا للسنة إذا استعمل؟ لا، لا يكون مخالفا للسنة. فإن قيل طيب هذا الحديث فلم يردها نقول بل هذا الحديث دليل، لأن لو لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ينشف بدنه لما دفعت ميمونة إليه رضي الله عنها الخرقة، لكنه لعله في هذا الموضع لم يرده لعلة، فإذا الأمر في حد المباح، التنشيف وعدم مباح ولا يتعلق به سنة يعني مشروع. وكما تلقى وبينا ضابطا عظيما في السنة العادية والتعبدية أن ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب إلى الله هذا يكون سنة تعبدية نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ونؤجر إذا فعلناه، وما كان على وجه العادة فالعادة أن الإنسان إذا اغتسل نشف، وما كان على وجه العادة فإن الأمر يكون مباحا الأمر يكون مباحا. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب يعني ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد فليرقد وهو جنب هذا السؤال من عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في نفسه شيء كيف يكون جنبا ثم يرقد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد أي نعم ينام ويرقد لكن إذا توضأ فدل هذا على مشروعية الوضوء الجنب إذا أراد أن ينام وأنه يباح له النوم على جنب ولقد كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض الأحيان لكن الأكمل أن الإنسان يغتسل قبل أن ينام لكن لو أراد الجنب أن ينام فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ليخفف هذه الجنابة فإن قال قائل وماذا عسى أن يصنع الوضوء وهو جنوب أصلا نقول هذا من باب تخفيف الجنابة والجنابة تخفف إيه نعم تخفف الجنابة بالوضوء وعليه فإن الجنوب إذا احتاج إلى المكث في المسجد جاز له ذلك إذا توضأ ولقد نقل ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وذكر شيخ الإسلام أنه إذا احتاج الجنب أن يمكث في المسجد أنه يتوضأ لنقل ذلك عن أصحاب ليرد ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجنابة تخفف في هذا لكن هل الحائض تلحق بهذا؟ أو أن الحائض أصلا لا تمكث في المسجد بإطلاق هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والذي يترجح عندنا أن الحائض لا تمكث في المسجد لا تمكث في المسجد ولا تدخل المسجد بقول عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولي من خمرة المسجد فقالت إني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك على يعني تفصيل إن شاء الله سيأتي فالجنابة تخفف بالوضوء فإذا توضأ الجنب عند النوم فقد فعل المسنون والمشروع فمن السنة الجنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام ولكنه لو اغتسل فهذا هو الأكمل الأكمل أن الإنسان يغتسل إذا أراد أن ينام لا أقول إذا أراد جائز لكن المسنون أو المشروع أن يتوضأ هذا المسنون أو المشروع لو أصبح الإنسان جنوبا ولم يغتسل في نهار رمضان قام عند إقامة الصلاة أذن الصلاة الفجر وهو جنوب ألا يصح صومه؟ الجواب يصح صومه الجواب يصح صومه المستفاد ايه؟ لا احنا نتكلم هل الوضوء يخفف الجنابة؟ هل الوضوء يخفف الجنابة؟ طيب يخففها قلنا ورود ذلك عن الصحابة اذا توضأ وهو جنب جاز له مغسل المسجد جاز له مغسل المسجد لورود ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورود ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصد ان نفس هذا يعني المغسل المسجد من الحديث استفدت من الحديث يعني لا ما يستفاد من هذا الحديث لكن نقول المستفاد من هذا الحديث ان الوضوء يخفف الجنب ثم عدينا الامر الى مساله اخرى نبين فيها أن الوضوء كيف يخفف الجنابة هل فعلا هذا ويترتب على هذا أحكام قلنا نعم ترتب على هذا أحكام، منها جواز مكث الجنب في المسجد إذا توضأ لورود ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقوم يغتسل مباشرة، إذا احتنم في المسجد قام مباشرة فاغتسل، أو يتوضأ ويتم نومه، لكن لا يمكث وهو جنب في المسجد. إذا احترم قام، إما أن يغتسل أو إما أن يتوضأ. الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل أحد، إنما هذا كان جوابا لعمر إذا سأل، لما سأل قال نعم، ولأن النوم ليس عبادة يلزم لها طهارة، ليس النوم عبادة، تنام ترقد ما ترقد لا علاقة له بذلك، فالنوم زي المشي بالضبط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك استحبابا. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الأحاديث عن عائشة عن ميمونة عن أم سلمة، لأن هذا يخص بحال النبي صلى الله عليه وسلم الداخلي، وهذه من ثمار تعدد النبي صلى الله عليه وسلم، من ثمار تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه تروي كذا وهذه تروي كذا وهذه تروي كذا، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى يكثر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانب التشريع الداخلي في داخل بيته، فينقل للأمة، وثانيا ليفتح المجال للأمة أن تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عمر يدخل في يوم حفصة، وهذا ابن عباس يدخل في يوم ميمونة وخالد بن الوليد، وهذا يدخل في يوم عائشة أبو بكر، وهكذا إذا فتح الباب للأمة. قالت رضي الله عنها جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، طبعا أم سليم هذه من النساء اللواتي كن لها خاصية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من التودد والدخول على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيل عندها، يعني ينام نومة القيلولة، ولقد ورد جاء أيضا في الصحيح أنها رضي الله عنها عمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وقد سال العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، قالت فجعلت أثلث العرق من جسده صلى الله عليه وسلم ثم أضعه في قارورة الطيب وهو أطيب الطيب، يعني عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز التبرك بالمنفصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد موته تبرك بالأجزاء التي يعلم أنها منه صلى الله عليه وسلم، منفصلة منه صلى الله عليه وسلم. وتكلم أهل العلم ليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند أم سليم وهي ليست لا زوجة له ولا كذا ويقيل عندها، فقال لعله كان هناك بينه وبينها محرمية، وبعضهم قال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء الأمة، وهذا في الحقيقة لا نعلم له دليلا، لكن الذي يتعين هو أنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينها محرمية، إما برضاء أو غيره بينه وبينها محرمية. وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان هذا خاصا به مع أم سليم أو نساء الأمة، فهذا يرد ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما جئنا النسوة يبايعنه فقلنا له يا رسول الله أمد يدك نبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أنا لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها إنما كانت مبايعته كلاما، هذا في المصافحة، لو كان النبي يجوز له أن يفعل مثل هذه الأشياء مع نساء الأمة لفعل المصافحة، مع
مع وجود يعني المقتضي لذلك وهو أن هؤلاء النسوة أسلمنا وجئنا من عند المشركين وكنا أولى أن يتودد النبي صلى الله عليه وسلم إليهن وألا يعني يمتنع من المصافحة، لكن لعله كان بينه وبينه أم سليم محرمية. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، يقال لا يستحيي بالياءين أو بياء واحدة، لا يستحي هاتان لغتان جاء بهما القرآن يعني قرئ بهما القرآن. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قدمت هذه المقدمة أن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذه المقدمة لتبين أن الحياء لا يمنع من السؤال في الدين، من السؤال في الدين، وهذا عند النساء والرجال. ولهذا قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يسألن في أمر دينهن، أو كما قالت رضي الله عنها. فقالت يا رسول الله هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. فدل هذا على أن الحكم يتعلق بإيه؟ برؤية الماء، يعني إذا علي إذا رأت الماء فإن هذا دليل على هذه الجنابة. هذا إذا كانت كما فصلنا من قبل عند النوم، إذا كان الجنب إذا كان الإنسان نائما فرأى بللا فإنه يجب الماء، يجب الغسل. نعم إذا هي رأت الماء. وبعض العلم قال في المرأة يعني إذا هي رأت الماء أن رأى هنا بمعنى علم، يعني إذا علمت، إذا علمت نزول الماء ولو لم تره، لأن المرأة تختلف عن الرجل، ماء الرجل يخرج ويظهر، أما ماء المرأة قد لا يخرج، قد تحتلم المرأة ولا ينزل لها ماء يبرز، فيكون الحكم إذا علمت وتيقنت وتيقنت. فقال نعم إذا هي رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة. كنت أغسل الجنابة يعني المني، وإنما قالت الجنابة لأنه إذا نزل المني تجنب استحق الإنسان هذا الوصف فيكون جنبا. كنت أغسل الجنابة يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب. وهذا يدل على قلة حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي ينام في الثوب ويحتلم في الثوب أو يجامع فيه، يعني قلنا للنبي لأن بعض أهل العلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان وكذا، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي بشر، وإذا كان بشرا فإنه يجري عليه ما يجري على البشر. ويخرج إلى الصلاة فيه، قالت فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني من أثر غسل عائشة رضي الله عنها. وهل هذا يدل على نجاسة المني أو على طهارة المني؟ هو عائشة الآن في هذا النص تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فهذا ظاهره أن المنية نجس، ولو لم يكن إلى هذا النص لقلنا بوجوب هذا الغسل. لكن جاء في لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، فدل هذا على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لتعين غسله، لأن النجس لا يكتفى فيه بالفرك إنما يجب غسله. فدل هذا الحديث على أن الأكمل، على أن الأكمل هو أن تغسل الجنابة إذا أصابت الثوبة. أما لو أنه كان يابسا فتركه فإن ذلك يجوز له، فالأكمل أن يفعل ذلك الغسل، لكن لو اقتصر على الفرق إذا كان يابسا فلا بأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني إذا جلس من امرأته هذا المجلس يعني الجماعي ثم جهدها يعني ثم جمعها فقد وجب الغسل. في رواية في لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. فكما قلنا بأن الجنابة من موجبات الغسل، أنزل الإنسان أو لم ينزل، وهذا الحكم يخفى على كثير من الناس. والله أنا تعجبت وأنا في المملكة أن بعض الناس سأل أهل بعض العلم أنه كان يجامع امرأته في نهار رمضان ولا ينزل ويتم صومه في رمضان عاد، يظن أنه ما لم ينزل فلا يكون بذلك جنوبا ولا يتعلق بهذا. وهذه مشكلة، لأن الناس الحقيقة غفلوا عن هذه الأحكام وصارت هذه الأحكام لطلاب العلم بس. ولهذا ما في بأس لما تطلع خطب العلماء الكبار زي الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين وغيره، تجد أنه من خطب الجمعة تناول هذه الأحكام التي لا يسع المسلم الجهل بها، لأنه الناس يأتون في الجمعة في جمهور يأتي في الجمعة لا يأتي في غير الجمعة ولا يسمع علما، فلا بد أن يطلع بهذه الأحكام. من ذلك مثلا يأتي بعض يسأل بعض الناس أسئلة كثيرة بالذات في هذا الوقت، وهو ما إذا تزوج الإنسان جديدا فعنده يسأل يقول: هل يجب على امرأته أن تغتسل وتعم بدنها بالماء، أو فقط يجوز لها أن تغسل بدنها إلا شعرها، لأنها بتكون جامد كفير طبعا في يوم فرح، فعايزة يعني تفضل لها أسبوع بشعرها على هذا، هل يجوز لها أن تبقى؟ بل بعضهم كان يرى أن الذي يلزمه إنما هو غسل الجزء الأسفل فقط، لأنه هو الذي يحصل منه الجنابة والجماع وغير ذلك، فلو يغسل الجزء الأعلى يكتفى بالجزء الأسفل وتنتهي المسألة عند هذا الحد. هذا جهل بهذه الأحكام، جهلا بهذه الأحكام. يبقى يجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر وقد جاء في صحيح مسلم أيضا أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجامع امرأته ثم يقتل، يقتل فلا ينزل، يحصل له كسل فلقد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أفعل أنا وهذه، يعني هو عائشة شرع العائشة مثل هذا مثل هذا ثم نغتسل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين ابن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. الصاع أربعة أمداد. وهذا يساوي مثلا زي زجاجة ماء، قارورة ماء مثلا تسع لترين تقريبا، تزيد قليلا يعني يمكن فقط هذه الزجاجة أو تزيد قليلا. صاع أربعة أمداد، والمد يعرفه العلماء بأنه ملء حسنة الرجل المعتدل، وبالوزن يمكن نصف لتر إلى ثلاثة أربعة لتر، هذا هو المد. فإذا مثلا رتلونه لترين ونصف إلى ثلاثة في هذا الحد يعني. فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع، فدل على أنه إنما سأل عن الماء الذي يكفي في الغسل لا عن صفة غسل، فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني صاع، ما يكفيني. فقال جابر، طبعا بعض الناس يأخذ له مثلا برميل ولا يأخذ له يفتح نصف ساعة الماء، لا سيما إذا ابتلي بالوسواس، بعض الناس يبتلى بالوسواس يعني سبحان الله، نسأل الله العافية، لا يخرج من دورة المياه، ويظن أنه كلما اغتسل باقي رجله باقي إيده باقي شعره باقي رأسه، لا ده لم يسمي، لا ده لم يأ، وهكذا. ولذا كان بعض أهل العلم يفتي الموسوسين فتوى خاصة، يقول له شيخ أنا واقف أنا بدخل الصلاة ونسيت أنسى مية وأخرج من الصلاة، قال صلي بلا مية، كل ما حقول صلي بلا كذا، لأنه يأتيها أصلا يأتيها. فلو قال لا 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 لابد لابد المية ركن من أركان الصلاة، طبعا هيجلس إلى بكرة ينوي، ما هو شدد عليه، لكن لا لا صلي بلا مية صلي مش مشكلة يا شيخ، أنا ما أدري أن نويت أو ما نويتش، بس صلي، أنا ما أدري كذا أقول بس صلي، لأنه يأتي بهذا نسأل الله العافية. فبعض الناس لا يحتسب الصاع، من يحتسب طبعا بالصاع، طب إلى ثلاثة أصواع ماشي الحائط، كان يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه عنهما كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال قد كان هذا يكفي رسول الله يكفي. وفي هذا دليل عن أن الصحابة كانوا يعمدون إلى الأثر ويعملون به ولا يلتفتون إلى حال الناس في ذلك، إلى حال الناس في ذلك وما هم عليه، وإنما يفتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يكفي، قال لقد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني أكثر منك شعرا، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا إلى شحمة أذنيه وإلى منكبيه، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أصلا كانت من عادة العرب ومن عادة الناس الإطالة طالة الشعور. فقال يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، فلو كانت الزيادة على الصائي خيرا في الدين لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الصاع لا يكفي من يعني كان أوفى شعرا أو كان شعره مثلا طويلا فلقد كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوفى منك شعرا. فالإنسان يقتصد في هذا، الحاصل أن الإنسان يقتصد في استعمال الماء حتى ولو كان يغتسل من الدش الآن، فإنه يقتصد قدر استطاعته. ثم أمن في ثوب، أمن في ثوب يعني في ثوب واحد، وهذا محمول على أن هذا الثوب يواري العورة، ويجوز الإنسان أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان يلتحف به فلا يظهر منه أو من عورته يعني شيء. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو، قال رحمه الله الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب وأبو محمد ابن الحنفية رحمهم الله جميعا، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء يتعلق بهذا الباب؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. هو نفس الغسل لكن لا لا يجب يجب، لكن هل تنقض رأسه أو لا تنقضه؟ إذا كان عندها بصائر تنقض أو لا تنقض، لكن تغسل يجب، وسواء قلنا من نقض أو عدمه فإنه يجب أن تروي أصول شعرها، لكن لازم تفك أو ما تفكش.
ولم يجب
سنها
ولم
عثر الذكر مدر ده يعني ده 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 ده, ده متعمد يعني يبقى جنب صعبان عليه ما جيتش بالك. لكن على كل هذه مسألة ذكر أهل العلم إذا الإنسان وجد هذا حصل مني حصل شهوة عند الإنسان قوية لكن لم ينزل مني وبعد فترة لما تحرك أو دخل دورة المياه نزل المني بعدها مثلا ربع ساعة نصف ساعة نزل المني وعند نزوله هذا المني ليس فيه شهوة لما نزل نزولا عاديا فهل يجب الغسل؟ يعني انتقل المني من مكان لكن لم ينزل أصلا حصلت شهوة انتقال المني من مكان لكن لم يخرج وبعد نصف ساعة خرج فهل يجب الغسل أو لا يجب؟ هذا ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني هذه المسألة والذي يترجح أنه لا يجب عليه الغسل إنما إذا خرج المني بالشهوة هذه أما بعد ذلك نزل بعد نصف ساعة أو كذا فإنه لا يغتسل. نعم هل يكتفى بالوضوء في الغسل؟ نعم يكتفى بالوضوء الذي اغتسل بعده إلا إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء أعاد الوضوء مرة ثانية إذا اغتسل فقط ولم يتوضأ هذا خلاف بين أهل العلم فبعضهم قال يجزئ لأن الغسل رفع الحدث الأكبر ويدخل تحت الحدث الأصغر وبعضهم قال لا إنما يدخل إذا نوى الوضوء إذا نوى الوضوء والذي يظهر أنه اكتفى بالغسل إن شاء الله لأنه رفع الحدث الأكبر وإذا رفع الحدث الأكبر رفع الأصغر من باب أول إذا خرج دم يعني خرج مع المني خرج وحده ما لا ما فيش حاجة اسمها من الجماع الجماع يجب الغسل كما قلنا يجب الغسل أنزل أو لم ينزل أنزل بقى دم أنزل منية أنزل أي شيء أنزل ماء الجماع هذا موجب من موجبات الغسل أنزل أو لم ينزل لكن تقصد لو أنه مثلا نزل أو ماشي ولا نزل أو جالس ولا نزل وكذا فهذا لا هذا المنية الدم ليس منية إيه؟ حصل الشهوة حين انتقل المني والمكان حصل الشهوة انتقل الشهوة لكن ما خرج المني ثم بعد ذلك نزل المني ليه؟ لأنه لم ينزل بشهوة لأنه الشهوة إنما تحصل عند الانتقال من مكانه الذي خلقه الله عز وجل فيه إلى من مكانه هذا يحصل بالشهوة لكن قد يحصل وأنه لا ينزل إلى الخارج فإذا لم ينزل إلى الخارج ثم نزل بعد ذلك فإنه لا يجب الغسل لأن الاعتبار بالخروج بهذا الشهوة بالخروج أما إذا انتقل فشعر بشهوة ولم يخرج ما ترتب الحكم يعني الحكم إنما يترتب على خروج هذا المني بدون سبب ازاي يعني ليس جنابة ولا شيء يعني تقصد هل يجزء هذا عن وضوء يعني لا ما يجزء عن وضوء لا بد من النية نعم لو نوى وغمس نفسه البحر فعلى الصحيح إلا بعض العلم يقول لا بد من الوضوء لأنه هنا وقع الوضوء غير مرتب أما إن غمس وقع غير إيه مرتبا لكن لو نوى الوضوء يجزي إن شاء الله الله أعلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.